العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنواصل شرح كتاب النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق إلى الصواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول نحو
هذا أول والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يسر على طريقة من قبله في ترتيب الأنواع، فلذلك رأى أن يبدأ أولا بالمتواتر والآحاد، وهذا تقسيم باعتبار النظر إلى طرق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أقرب الكتب التي ألفت في عصره رحمه الله تعالى لوجدنا انه قد خالفها في الترتيب، الا وهو كتاب التقييد والايضاح لشرح مقدمه ابن الصلاح لشيخه العراقي المتوفى سنه 680 للهجره. فابتكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترتيبا يخالف الترتيب عند العلماء الذين سبقوه، فبدا بالمتواتر والاحاد، اي بدا بتقسيم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار منتهى، ثم بين أن المتواتر مقبول كله، ثم بين أقسام المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، وأرجع الكلام عن الحسن لغيره في أثناء الكتاب، ثم انتقل إلى بيان بعض الأمور المتعلقة بقبول الحديث ورده، فذكر زيادة الثقة هل تقبل أو لا تقبل، وذكر المحفوظ والشاذ، والمحفوظ حديث مقبول والشاذ حديث مردود، ثم خلص من المقبول والشاذ إلى ما يقابله ألا وهو المعروف والمنكر، فالمعروف حديث مقبول والمنكر حديث مردود، والمحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر يتوصل إليهما من جمع طرق الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تكلم عقب ذلك على المتابع والشاذ، ثم انتقل من الكلام على المتابع والشاهد إلى الكلام على المحكم ومختلف الحديث، لأن الحديث إذا كان مقبولا فإنه قد يعمل به أو لا يعمل به، فإن عمل به فهو محسن، لكن الحديث أحيانا قد يأتي بإسناد ظاهر وثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يكون من باب مختلف الحديث أو من باب مشكل الحديث أو من باب تأويل مختلف الحديث، وهي ثلاثة أنواع. فناسب هنا أن يتكلم على المحكم وعلى مختلف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا انتهى الكلام على الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض انواع العلوم المتعلقه به. بعد ذلك خلص الى الكلام في الحديث المردود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدا بالحديث المردود اولا بسبب الاسناد. كان يكون الاسناد معلقا او منقطعا او معضلا او مرسلا او مرسلا خفيا او حديثا مدلسا، وهذه كلها متعلقه بايش؟ متعلقه بالرد من حيث النظر الى الاتصال وعدم الاتصال. فتكلم على هذه الانواع في اول كلامه على الحديث المردود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الاسباب التي يرد بها الحديث بسبب وجود سقط في الاسناد. ثم خلص من ذلك الى أو خرج منه إلى رد الحديث أو الحديث المردود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الطعن في راويه. كان يكون الراوي كذابا او متروكا او متهما بالكذب او كثير الوهم او كثير الخطا او سيء الحفظ او مغفلا او ما شابه ذلك، وهي عشره انواع ذكر، وهي اسباب الطعن، اسباب الطعن في الراوي. فبين ما يتعلق بهذا الموضوع وهو متعلق برد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب في الراوي، بسبب في الراوي. وناسب في هذا ان يتكلم عن المصحف والمحرف وان يفرق بينهم بناء على تفريق العلماء المتقدمين للتفريق بين هذين النوعين عند العلماء من المتقدمين، كما سياتي معنا بيانه باذن الله جل وعلا. اذا تكلم في هذا المقدار على ما تقدم، وهو رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، كان يكون كذابا او متهما بالكذب او يكون مجهولا او يكون مبتدعا او ما شاء او سيء الحفظ او ما شابه ذلك. ثم وتكلم في كلامه على حديث الراوي سيء الحفظ على روايه المختلط، لان حديثه يرد بسبب سوء حفظه الذي نشا عليه ووصل اليه بعد اذ كان حافظا ثبتا او صدوقا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناسب هذا بعد كلامه على الحديث او على كلامه عن الحديث المردود من حيث السقط في الاسناد ومن حيث الطعن في الراوي ان يتكلم عن الاسناد نفسه. والاسناد له انواع، منهم ما هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو موقوف على الصحابي، ومنه ما هو مقطوع على التابعي ومن دونه. ولما تكلم عن الاسناد ناسب ايضا ان يتكلم عن الحديث المسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتكلم عن انواع الاسانيد كالعلو وما فيها من العلو والنزول، وما يكون فيها من روايه الاقران، وما يكون فيها من روايه الاكابر عن الاصاله والسابق عن اللاحق او العكس. ويتكلم فيه عن الرجل المهمل في الاسناد والمبهم، وانواع الاسانيد من حيث تسلسلها وعدم تسلسلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك قد تكلم على المتن من حيث النكاره والشذوذ كما سلم. فهذا ترتيب منطقي. انتقل منه الى ايش؟ بعد ذلك، وهذه الروايات كلها من مرويات الشيوخ، انتقل الى المكاتبه والاجازه وما شابه ذلك من الامور التي يروى بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الجمله. وناسب ايضا في كلامه على الاسانيد ان يتكلم على المتفق والمفترق من الرواه، وعلى المتشابه وعلى المؤتلف والمختلف. ثم خلص من هذا الى الكلام على طبقات الرواه عن الشيخ الواحد، كطبقات تلاميذ ابي اسحاق السبيعي او تلاميذ الاعمش او تلاميذ نافع او تلاميذ عبد الملك بن عمير او تلاميذ الزهري او ما شابه ذلك، وايهما اقوى في الروايه عن شيخه من غيره من التلاميذ. وناسب بعد هذا ان يتكلم على احوال الرواه في انفسهم، ونبين لنا احوال او مراتب الجرح والتعديل. فبين لنا ما الذي يعد ما الالفاظ التي يعدل بها الراوي، وبين الالفاظ التي يجرح بها الراوي. ثم تكلم بعد ذلك على ما يتعلق برواه انفسهم من حيث اسماءهم وكناهم والقابهم. ثم تكلم بعد ذلك على اداب الروايه ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمله، حتى ختم باسباب ورود الحديث. ونحن نرى ان هذا الترتيب ترتيب منطقي، يولد الانواع بعضها من البعض الاخر. وهذا شيء لم يجري عليه من تقدم، بل انهم يخلطون هذا بهذا. واما الحافظ بن حجر رحمه الله فانه بنى كتابه ترتيبا منطقيا، لذلك سماه نقمه الفكر في مصطلح اهل العلم. وهذا من جميل صنيعه ومن الحسن ترتيبه لكتابه. وقد أحسن في ذلك وأبدع رحمه الله تعالى. بدأ أولا ببيان أقسام الحديث باعتبار عدد طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الخبر يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من فرق في المعنى بين الحديث والخبر، والجمهور على أن الخبر بمعنى الحديث، فكل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور من علماء المصطلح يسمون الموقوفة والمقطوعة على الصحابي، والمقطوع على التابعين ومن دونه من أتباع التابعين ومن دونه يسمونه بالأثر. افهموا هذا، الحديث والأثر بمعنى واحد عند الجمهور، الحديث والخبر بمعنى واحد عند الجمهور، والأثر يسمون به الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعين ومن دونه. قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. ما المقصود بالطرق؟ الأسانيد. قال: أو مع حصل بما فوق الاثنين. وفي بعض طبعات النخبة قال الاثنتين، يعني الطريقين، مرة وقع بالتذكير ومرة وقع بالتأنيث، وذلك كله صحيح، أو بهما أو بواحد. إذن الأحاديث التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون نقلت إلينا من طريق عدد كثير من الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة، أو يكون قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق أقل من ذلك في أي طبقة من طبقات الإسناد. فقد يأتينا مثلا قد تفرد به ثلاثة في طبقة، كان تكون هذه الطبقة هي طبقة الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرد به اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرد به واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. ما تخرج طرق الحديث عن هذا؟ هل يمكن أن تخرج عن هذا؟ إما أن يكون رواه عدد كثير، خمسة، سبعة، عشرة، أو يكون جاءنا من طريق ثلاثة، أو جاءنا من طريق اثنين، أو جاءنا من طريق رجل واحد. هذا باعتبار طرق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي طبقة من طبقات الإسناد. ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ وهل هناك تسميات لهذه الأنواع الأربعة؟ عندنا الآن أربعة أنواع. هل لها تسميات خاصة عند علماء الحديث أو ليست لها تسميات خاصة عند علماء الحديث؟ لها تسميات خاصة عند علماء الحديث، لكنهم ليسوا هم الذين ابتكروها، لكنهم ذكروها عن غيرهم كما سيأتي. إذن الحديث باعتبار تعدد طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى هذه الأنواع الأربعة. والأنواع الثلاثة الأخيرة هي التي تسمى عند العلماء بأخبار الآحاد. فإذن في الجملة ينقسم الحديث باعتبار النظر إلى عدد الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: متواتر وهو شيء واحد، الثاني آحاد، وينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المشهور والعزيز والغريب. فالمشهور ما جاء من رواية ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد، والعزيز ما رواه اثنان فرض برواية اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، والفرد الذي هو الغريب وما فرض برواية راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناده. والفرد وهو الغريب ينقسم إلى قسمين: الفرد المطلق والفرد النسبي، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن هذا أول شيء نفهمه، وهذا التقسيم أيها الإخوة ما أصله؟ هو أصلا تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ليس مقولا عن السلف في ابتداء الأمر. وأول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد هم الجهمية، وتبعهم على ذلك المعتزلة، كما بين هذا ابن أبي العز في شرحه للطحاوي، وبين غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. ما الهدف من هذا التقسيم؟ الهدف من هذا التقسيم رد أحاديث الآحاد، وأنه لا يستدل إلا بالمتواتر. لذلك بالغ بعض أهل العلم رحمه الله تعالى وقالوا: ليست الأحاديث متواتر وآحاد. أنكروا هذا التقسيم إنكارا شديدا، ونقل هذا الإنكار بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، وقالوا لا وجه الإنكار لأنه موجود في الحقيقة، لكن ما فهموا المقصد. المقصد أنه ليس له أصل في الشريعة، وأن الخبر سواء جاءنا من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من طرق قليلة فإنه مفيد العلم والعمل جميعا، ولا التفات إلى عدد الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ابن حبان رحمه الله والحازم كذلك في الاعتبار أنكر وجود المتواتر إنكارا للتقسيم. لا معنى وليس معنى إنكاره أنه يقول ليس هناك حديث يروى من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد إنكار أيش؟ إنكار التقسيم. لذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى إن المتواتر ليس من علوم المصطلح، لأن الحديث إذا نقل بشروط المتواتر التي كررها أهل العلم في كتبهم لا يحتاج الناظر فيها إلى السند، لا يحتاج الناظر فيها إلى إيش؟ إلى السند، لأن النظر في السند إنما هو للنظر هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. فإذا كان متواترا فلا داعي للنظر في السند، فيكون هذا التقسيم، فيكون هذا الكسر ليس داخلا في علم المصطلح. لكن الأحاديث التي جاءتنا بنقل ثلاثة واثنين وواحد نحتاج أن ننظر هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. فإذا أول من قسم الحديث إلى متواتر وواحد هم الجهمية، وتبعهم على ذلك المعتزلة. ما الهدف من هذا التقسيم؟ رد أحاديث الأحد، هذا هو المقصود. طيب، قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، وهذا ظاهر. ثم قال
المصنف الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
طيب، على كل حال قال المتواتر فالأول هو المتواتر، وهو الذي عبر عنه في أول كلامه بقوله أن يكون له طرق بعدد معين، سماه بماذا؟ سماه بالمتواتر. قال وهو المفيد للعلم اليقيني، أي الذي يحصل اليقين به. فلو أقسم الإنسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنه يجب العمل به لما حدث في ذلك، وهو الذي يعبر عنه بالعلم الضروري الذي ينبغي أن يعرف من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة. وفي الحقيقة مثل هذا الكلام لا معنى له في المتواتر، لأنه لا بد أن يفيد العلم الضروري أو اليقيني شئنا أم أبينا، سواء كان متواترا أو ليس متواتر إذا ثبت الإسناد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يعد هذا شرطا في المتواتر، وهو ليس بشروطه، لأنه لا بد أن يكون موجودا بديهة، لا بد أن يوجد وأن يعرف بديهة. ثم إن كلام العلماء رحمه الله تعالى في المتواتر والأحاد هل يفيد العلم الضروري أو اليقين أو العلم النظري، هل يفيد العلم والعمل أو يفيد العلم فقط دون العمل، وهل يفيد العمل فقط دون العلم، هذه أشياء كلها في الحقيقة من كلام المناطق وأهل الكلام. والذي عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى وهذا هو المقرر والمؤكد في كتبهم أنه متى ما ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم والعمل جميعا. أما هذه الفلسفة التي يذكرونها وهذه المنطقة التي يريدونها فهذه لا اعتبار بها ولا التفات إليه. والخلاصة في هذا أن مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تذكر في الكتب إلا لأنها قد ذكرت أو ذكرها بعض أهل العلم، فيريدها بعض أهل العلم تبعا له لتكثير الحق. أما في الأصل فإنه لا ينبغي أن تذكر، لأنه متى كما قدمت متى ما ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الواحد أو الاثنين أو الأكثر فإنه يفيد العلم والعمل جميعا. قال فأما الأول فالمتواتر وهو المفيد العلم اليقيني بشروطه، يعني بالشروط التي نص عليها أهل العلم للحديث المتواتر. والحديث المتواتر تؤخذ شروطه من تعريفه، وجاء تعريفه بقولهم ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم إلى الكذب ويكون مستند خبرهم الحس. ما رواه عدد كثير، أي ليس محصورا بواحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني يمكن أن نعد المتواتر إذا رواه أربعة وثلاثة. ثبت الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما زاد عن ذلك. ان يرويه عدد كثير من اول الاسناد الى اخره، اي توجد هذه الكثره من اول الاسناد الى اخره، كان يروي خمسه في كل طبقه، وهذه الطبقه فيها خمسه، وهذه الطبقه فيها سبعه، وهذه الطبقه فيها اربعه، وهذه الطبقه فيها عشره. فهذه الكثره موجوده في جميع طبقات الاسناد، ويمكن ان نقول ان هذين شرط واحد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، يعني ليسوا موجودين في قريه واحده او بلد واحد، ولكن هذا مكي وهذا مدني وهذا شامي وهذا عراقي. العاده ما يمكن ان نقول ان هؤلاء يمكن ان يجتمعوا في بلد واحد، ويكون مستند خبرهم الحس، اي مبني على الحواس الخمس: سماع، نظر، لمس، مشاهده، وما شابه ذلك من الامور. لكن ما نقول ان الحواس الخمس كلها لابد ان تجتمع، ومنها الشم، لان الشم هذا يعني يقال انه باب الروايه، ليس باب الروايه، لكن يقول سمعت وحدثني واخبرني ورايته وكنت معه وخرجت معه ودخلت معه وما شابه ذلك، فيسندونك الى شيء محسوس. ما يقول الله عن فلان انه قال، او روي عن فلان انه قال، او قال فلان، او ان فلانا قال، لا، يقول سمعت واخبرني وكنت معه وشهدت معه كذا وكذا فقال كذا وكذا، فيكون مستند خبرهم شيئا محسوسا. بعضهم يزيد شروطا على هذا، ولكن شروط لم يعتبرها اهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه الشروط هي التي اعتبرها الجمهور، وهي ثلاثة شروط عند التفصيل، عند الإجمال، أو أربعة شروط عند التفصيل. وبعضهم يزيد الشرط الخامس، ألا وهو أن يفيد هذا الخبر، أن يفيد العلم اليقيني الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا. ولكن نقول إنه ليس لنا حاجة إلى ذلك، لأن هذا معلوم، ما دام أنه متواتر فلا بد أن يفيد العلم اليقيني. ما يمكن أن يأتينا يعني خبر منقول بإعلاف لعدد كثير ودخل في حد المتواتر وهو يثير العلم الظني، فيكون ذكر العلم اليقيني تحصيل حاصل، يكون ذكر العلم اليقيني تحصيلا حاصل لا داعي له. طيب، ثم قال
المصنف: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي.
طيب، قال: والنوع الثاني هو المشهور وهو المستفيض على رأي، وهو الداخل في قوله: أو مع حسن بما فوق الاثنين، يعني الثلاثة. وهذا هو الحديث المشهور، والحديث المشهور مأخوذ في اللغة من الشهرة، وهي الذيوع والانتشار. والتكابر، والحديث المتواتر الأول في اللغة هو مأخوذ عن التواتر وهو التتابع، والمشهور مأخوذ من الشهرة وهي الذيوع والانتشار. وهذا تعريفه من حيث اللغة، وأما تعريفه من حيث الاصطلاح فهو ما رواه ثلاثة ولو في طبقة من طبقات الإسناد. يعني إذا خرجت الحديث واستوعبت الطرق ورأيت أنه قد تفرد به ثلاث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أو في أي طبقة من طبقات الإسناد، فيمكن أن تلقبه بالمشهور، ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى له أمثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ينطبق ومنها ما لا ينطبق، لأنهم يذكرونه باعتبار ما وصلهم من طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وجدوا أنه قد انفرد به ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسلام، فإنهم يلقبونه بماذا؟ يلقبونه بالمشهور. لكن تلقيبه بالمشهور هل له أثر في قبوله ورده؟ إذا هو لقب من ألقاب علوم الحديث، لا علاقة لها بالقبول والرد. لذلك نجد أن المخرجين قد يخرجون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قد تفرد به ثلاثة في طبقة من طبقات الإسلام، ولا يقولون هذا حديث مشهور، لأنه لا تأثير له في قبوله ورده، لكنهم قد ينبهون على ذلك من باب الفائدة العلمية، حتى يذكر مثالا للحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المشهور ويسمى بالمستفيد، بعض العلماء يسمونه بالمستفيد من الاستفاضة، وهي وهي الشبهة والانتشار. يقال استفاض الماء بمعنى انتشر على، يقال فاض الماء بمعنى انتشر على سطح، انتشر على سطح الأرض. وكذلك المشهور أيها الإخوة يطلق على ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، سواء كان ثابتا، سواء أكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس، أو ليس بثابت. ويمثل العلماء رحمه الله تعالى له بأمثلة كثيرة في كتب المصطلح، بل فيه مؤلفات مستقلة من أقدمها كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزردشتي المتوفى سنة 94 و700، ومنها أيضا كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة للسخاوي المتوفى سنة 92 و900، ومنها أيضا كتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي المتوفى سنة 1100، ومنها أيضا كتب أخرى للعلماء رحمه الله تعالى ككشف الخفاء ومزيل الإلباس عن ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني المتوفى سنة 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولها أمثلة كثيرة في حديث العجلة من الشيطان، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، الخير عادة والشر مجالة، البركة مع كابركم، حديث مشهور منها ثابت ومنها غير ثابت، إنما الأعمال بالنيات. طيب، على كل حال المشهور أيضا يدخل فيها المشهور الاصطلاحي والمشهور بمعنى الحديث المشتهر على ألسنة الناس، سواء كان ثابتا أو ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المشهور الاصطلاحي أصلا فيه المقول وفيه المردود بخلاف المتواتر. المتواتر كله مقبول. من يمثل لي بحديث المتواتر ليس بمقبول؟ ليس بمقبول، متواتر وليس بمقبول. ما يمكن أن يوجد، ما يمكن أن يوجد. في يوم ما أدرس الطلاب، مجموعة من الطلاب أدرسهم في مكان ما، أدرسهم المصطلح، فقلت المتواتر ليس فيه حديث مردود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي لا يا شيخ، المتواتر فيه حديث مردود. فقلت له من قال لك هذا؟ قال فلان. يحمل الدكتوراه في علم الحديث. يحمل الدكتوراه في علم الحديث. قال أتيك بكتابتي، فأتاني بكتابتي. فأتيتني هذا الأستاذ ونصحته، قلت له الحديث المتواتر يا أخي ما في حديث مردود. قال لا، حديث مردود من الرأس. جاء من 11 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مردود. هو حديث متواتر. قال وهو حديث مردود. قلت له لا، الحديث هذا حديث حسن لغيره. اجتماعهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المتواتر ما يمكن أن يلقب بالمتواتر وحديث مردود. هذا أنت الآن خالفت الإجماع. على كل حال المتواتر ليس في حديث مردود. وأما المشهور والغريب والعزيز ففي أحاديث مردودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نتكلم على سائر هذا المسائل عقب الصلاة مستعينين بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.